الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج، أحسن عليكم، عن سعيد المقبري عن عبيد الله بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنع قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لوجوب غسل الرجلين إذا كانتا في النعلين، وأنه لا يجوز أن يمسح على النعلين. لماذا لا يمسح على النعلين؟ لأن النعلين لا يستران القدمين، النعلان لا يستران القدمين. النعال هذه التي لها سيور هكذا في القدم، ايش يكون مكشوف؟ طيب، اذا لا بد من، اما اذا كان هذا مستورا هذا يسمى ايش؟ خف. من الفروق بين الخف والنعال ان النعال ظهر القدم لا يكون، ظهر القدم وجوانب القدم تكون مكشوفة، فلا يمسح على النعلين. لماذا لا يمسح على النعلين؟ كما ذكرت، وعدم المسح على النعلين هذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء. وأشهر من خالفهم لذلك هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يرى أن النعلين اللتين يشق نزعهما إلا بيد أو بضم الرجل الأخرى، وهذا يجوز المسح على النعلين قياسا على الخفين وكذلك على الجوربين. المسح على الجوربين سنتحدث عنه في باب المسح على الخفين، سيأتي عند المؤلف باب المسح على الخفين. سنتحدث هناك إن شاء الله أن المسح على الجوربين هذا أيضا يجوز، وهذا مذهب كثير من الصحابة، والحديث بذلك صحيح. أما أحاديث المسح أحاديث المسح على الخفين متواترة، وبسبب مخالفة الرافضة في المسح على الخفين مع ثبوت الأحاديث، يذكر أئمة أهل السنة الذين ألفوا في الاعتقاد يذكرون المسح على الخفين من المسائل التي تميز بها أهل السنة والجماعة، يعني يذكرون هذه المسألة في كتب الاعتقاد. والمسائل التي تذكر في كتب الاعتقاد بعضها ليست مسائل عقلية، وإنما مسائل تميز بها أهل السنة وكثر خلاف المبتدع فيها. غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين في الرجلين وفي النعلين ولا يمسح على النعلين. الذي يمسح على النعلين في الأصل هم الذين يقولون بالمسح على الرجلين استدلالا بقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا وأرجلكم، لأنه على هذه القراءة معطوف على الممسوح، وقراءة أخرى كما ذكرنا وأرجلكم، وهذا معطوف على المغسولات. وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة، ولكن ثبت رجوع كلهم. وبالتالي يكاد أهل السنة يجمعون على ما استقر عليه أن الرجلين من المغسولات وليست من الممسوحات. وأقوى ما يستدلون به إضافة إلى القراءة، القراءة المتواترة وأرجلكم، بيان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيّن هذه الآية، وهو الذي يبين القرآن. وكم من الأحاديث نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الرجلين. وسبق في الحديث الذي سبق ويل للعقاب من النار أيضا بيان السبب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هؤلاء الصحابة كانوا قد فهموا من الآية أن الرجلين من القدمين من الممسوحات، فهذا الحديث ويل للعقاب من النار. نعم. إذن أبرز من خالف الجماهير هنا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا وله قول آخر أيضا ذكره في بعض كتبه، ولكن هذا أشهر. والصحيح أن والأحوط أن يغسلهما ولا يمسح على النار ولو كان يشق عليه. كيف يغسلهما؟ هل ينزعهما أو يكفي أن يغسل الرجلين وهو لابس للنعلين؟ يجوز هذا وهذا إذا كانت النعلان لا يتضرران، ويمكنه أن يغسلهما، ويجوز هذا وهذا، هذا يرجع إلى مصلحته. هذا يرجع إليك، يرجع إلى مصلحتك، يجوز هذا وهذا. المهم تعميم الرجلين بالغسل. نعم. هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري سنعرف أنه ليس فيه تصريح بعدم المسح على النعلين، هكذا ليس هناك تصريح، ولكن استشهاد الإمام البخاري رحمه الله هو من قوله يتوضأ فيها. الأصل في الوضوء إيش؟ الغسل. أيضا فيها، هذا يؤكد الغسل، لأنه لو كان مسح عليها وليس فيها. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف المعروف، ذكرنا أنه من كبار من روى عن طريقهم الإمام البخاري وموطأ الإمام مالك، عبد الله بن يوسف التنيسي. قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن سعيد بن المقبري، سعيد ابن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج. هذا ليس ذاك الفقيه المعروف بن جريج، هو عبد الملك بن جريج، اسمه عبد الملك الفقيه المكي، توفي سنة 150، ليس هذا. هذا عبيد ابن جريج مدني، وذاك مكي. أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. أصحابه من؟ أصحاب عبد الله بن عمر من؟ صحابة. إذن هذه الأمور الأربعة يبدو أن عبيد بن جريج لم يرى أحدا من الصحابة يفعلها، وعدم رؤيته ليس دليلا على أن أحدا ما كان يفعلها، هو ما رأى، أو لم يرى أحدا من الصحابة يفعلها مجتمعة، يفعلها مجتمعة، يفعل هذه الأمور الأربعة مجتمعة. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن كثيرا من الصحابة يفعلون بعض ما ورد هنا. قال وما هي يا ابن جريج ما هو الشيء الذي استغربتها؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. الأركان أركان الكعبة أربعة: الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، كلاهما يسميان الركنان اليمانيان تغليبا، وإلا ليس هذا الركن يقابل العراق، الركن العراقي، وذاك الركن اليماني، الركن الذي فيه الحجر الأسود، ولكنه تغليبا. وذاك الركن ركن سمي الركن اليماني لأنه يقابل جهة اليمن. لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. كما تعرفون بالنسبة للحجر الأسود يقبل إذا لم تستطيع يمس، إذا لم تستطيع يشار. بعض الناس يقتل نفسه هناك، يظن أنه لا بد من التقبيل، ويرتكب من المحظورات الشيء الكثير، لأنك أن تؤذي المسلم هذا محذور، وأنت لم تكلف أصلا بهذا، استطعت بشيء من السهولة تقبل، ما استطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أشار. أما الركن اليماني لا يقبل، إنما يستلم، إذا استطعت تستلمه، ما تستطيع تمر ولا تشير، الركن اليماني. طيب، إذن رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، وهذا هو الصحيح وهذه هي السنة. لذلك أقول عبيد قد يكون يعني لم يجد إلا ابن عمر، لأن هو لم يجد، وإلا هذا هو صحيح. وهناك من الصحابة من روي عنهم أنهم كانوا يستلمون الأركان الأربعة، من أشهرهم عبد الله بن الزبير. نحن أصلا لماذا نستلم الركنين اليمانيين؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استلمهما ولم يستلم الركنين الآخرين، هذا أولا. ثانيا لأن الركنين الباقيين التي هي من جهة الحجر ليس على قواعد إبراهيم، كما تعرفون قصة بناء الكعبة، لما المشركون أرادوا أن يبنوا الكعبة قصرت النفق عن بناء الكعبة كلها على قواعد إبراهيم، فليس على قواعد إبراهيم إلا الركنان اليمانيان، الركنان الآخران ليس على قواعد إبراهيم، وبالتالي لا نستلمها. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما أرجعهما إلى قواعد إبراهيم كان يستلم الأركان الأربعة. واليوم لو تم إرجاع الكعبة مثلا إلى قواعد إبراهيم نستلم كلها. أيضا قبل أن يرجع يعني هناك، أنا بحثت عن الصحابة، قيل أن هناك من الصحابة كانوا كذا، ولكن ما وجدت إلا معاوية رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير قلت لكم، ومعاوية رضي الله عنه قصته معروفة مع ابن عباس رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه كان يستلم، كان يطوف مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذا في كتاب الحج من صحيح البخاري. يقول: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. هذا باب مستقل. أنا بالشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت، يعني لا بد أن يستلم كله. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال من؟ معاوية رضي الله عنه. هذا كلامه عبد الله بن عباس يكلم من؟ معاوية، هو الخليفة في ذلك الوقت. فقال معاوية رضي الله عنهم: ليس شيء من البيت مهجورا. قياس. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. لماذا كان يستلم؟ عرفنا. طيب، هذه القصة رويت بطرق من هذه الطرق ما رواه الإمام الشافعي من طريق محمد بن كعب، إن ابن عباس كان يمسح الركنين، الركن اليمانية والحجر، وكان ابن الزبير يسمع الأركان كلها ويقول إلى آخره. ثم عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. قال معاوية: صدقت. هذا يدل على أنه رجع إلى كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه. المهم الآن: لا تمس إلا، لا يمس إلا الركنان اليمانيان، الحجر، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن. هذا الشيء الأول الذي استغربته: ورأيتك تلبس النعال السبتية. مو السبتية، السبتية. النعال السبتية، النعال كما عرفنا هي التي لا تستر القدمين، هكذا هنا السبتية، لا السبتية بكسر السين، وهي نسبة إلى السبت، وهي جلود البقر المضبوغة بالقرط، يتخذ منها النعال. القرض شجر يدبغ به. سبب الإنكار أن النعال، أن العرب عموما كانوا يلبسون النعال من الجلود دون حلق الشعر ودون الدبغ ودون الدباغ. أما حلق الشعر ثم أن تكون مضبوغة، هذا يدل على شيء من الترفه، ولهذا كانوا يتمادهون بهذا أن فلان يلبس النعال السبتية. فزهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه كأنه ما كان يليق به أن يلبس هذه النعال، هذا موضوع الإنكار، يعني لأن النعال كما قلت يلبسها أهل النعمة والسعة وأشراف الناس الذين يميزون أنفسهم بشيء من هذا. هذا موضوع الإنكار، النعال السبتي. وبعضهم قالوا السبت من القطع، وهذا مأخوذ لأنها كما قلت محلوقة الشعر. المهم هذا وصفها النعال. ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة. تصبغ ماذا؟
لحية.
ها؟
لحية.
أو الثياب.
ثياب.
اختلفوا في هذا. الشراح اختلفوا في هذا. ورجح القاضي عياض أن المراد الثياب. هذا الذي رجحه. وبعض الشراح ذكروا أن هذا يتعلق بالشعر ولم يذكروا الثاني، وبعضهم ذكروا الثياب ولم يذكروا هذا، وبعضهم ذكروا التفصيل. على كل حال لا يمنع أن ترجع إلى الاثنين. ورأيتك تصبغ بالصفرة، ثم قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن في ذلك الوقت كانوا يأخذون الماء من مكة ويأخذون هذا حتى يكون مخزونا لهم هناك من الإرواء. فقال عبد الله يجيبه عن هذه الأمور الأربعة: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. الجواب: هذا الذي رأيته عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أروعه من جواب. وأما أهب أن صحابيا من الصحابة، هب أنه اجتهد، وكما قال عبد الله بن معاوية رضي الله عنه أنه ليس من البيت شيء محجول، هب أن بعض الصحابة اجتهد واستلم كل الأركان، فماذا نفعل؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفعله، هذا اجتهاد الصحابة. طيب، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر. هذا كله تأكيد، هذا الذي تستغربه رأيته من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبس النعال السبتية، وليس هذا من باب التكبر. إذن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، هذه الكلمة هي الشاهد في الحديث كله، ويتوضأ فيها، لأن في الباب ماذا يقول؟ باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعل. هذا كله مأخوذ من هذه الكلمة، ويتوضأ فيها، لأن الأصل في الوضوء كما قلت الغسل. وفيها تأكيد لي، لأنه لو كان يمسح كان يقول عليها وليس فيها. طيب، على كل حال قلت كيف يغسلها، ينزعها ما ينزعها، هذا يرجع إلى الصيغة هنا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل دون أن ينزعها، هذا يرجع إلى المصلحة. فأنا أحب أن ألبسها، أنا أحب أن ألبسها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه من المعروفين بتحري اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي لا يظهر فيها موضوع الاقتداء، قصصه كثيرة. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها فأنا أحب أن أسبغ بها. هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. الإهلال هو أن تبدأ بالتلبية وتنوي وتبدأ التلبية، هذا هو الإهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل أين في الحج؟ أين أهل؟ أهل في المدينة، لأنه كان قد نوى القران، والقران والإفراد كلا النوعين أنت تدخل في النسك ولا تخرج منه إلا بعدما ترجع من عرفة ثم ترجع من مزدلفة ثم تنتهي أعمال الحج. إذا ذهبت إلى مكة واعتمرت في القران فيه عمرة لا تخرج من النسك، تظل محرما. الإفراد والقران فيهما أنه يظل محرما إلى أن ينتهي من أعمال الحج. إذن أين يكون رآه أهل؟ وين؟ لأنه يقول هنا فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هل رآه يوم الثامن؟ رآه في المدينة ورأى أنه لم يدخل في النسك إلا بعدما تحرك إلى مكة. تنبعث به راحلته، أي وهو متوجه إلى إلى مكة. والذي يكون في مكة أحد اثنين، إما أن يكون مقارنا وإما أن يكون مفردا، هذا كلاهما سيكون محرما. أما إذا كان حجه حج تمتع وهذا هو الأفضل، طبعا هناك خلاف أي أنواع الحج أفضل، هل القران أو التمتع أو الإفراد. والصحيح من أقوال أهل العلم وقد يكون هذا متعينا هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه بل كاد أن يأمر به، إذن هذا هو الأفضل بالنسبة لي. بالنسبة للمتمتع يذهب إلى هناك يعتمر ثم
يحل
ويمكث هناك متى يهل، هذا متى يهل، لأنه تحلل. القضية هنا حسب رأي عبيد بن جريج أنه رآهم يهلون مع بداية ذي الحجة، ورأى عبد الله بن عمر ذهب إلى هناك وتحلل ومكث إلى اليوم الثامن ثم أهل. هذا الذي استغربه، البقية أهل قبلك وأنت لم تهل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه استدل بما رآه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل لما تحرك دخل في النسك، وبالتالي لماذا يهل مثلا في اليوم الأول من ذي الحجة وهو سيتحرك اليوم الثامن؟ لماذا؟ واضح؟ لماذا يهل وراحلته لن تنبعث متوجهة إلى أنتم ما هي مشايخ ولا أنتم في واد أو أنا في واد؟ الركن اليماني والركن الشمالي والركن العراقي مفروض تكون الأركان كلها متوجهة يعني. أنتم أي استدلال عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر من هذا الباب، وليس معناه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهل في اليوم الثاني، واضح؟ نعم. الذي يهل يجوز، ولكن بعد ما تهل تحبس نفسك أصلا لماذا تتحلل؟ كما يقولون فلسفة التحلل إيش؟ حتى تأخذ راحتك. المتمتع لما يذهب ويعتمر يعتمر وتحلل ثم يحبس نفسه ليش على إيش؟ وهو سيتحرك اليوم الثامن. إذن استدلال عبد الله بن عمر دقيق جدا. تحبس نفسك هناك لم تستفيد من الرخصة التي هي خاصة بالمتمتع، والمتمتع سمي متمتعا لأنه يتمتع بجمع العمرة والحج في سفر واحد، أيضا رخص أن يتحلل ثم يبقى إلى اليوم الثامن، واليوم الثامن يدخل في النسك ويدخل يهل مرة أخرى ويتحرك. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
هنا بعد في الحديث الأول هناك تعليق جميل، حديث عبد الله بن عمر، قصة عبد الله بن عمر، هناك تعليق جميل للشيخ تقي الدين الهلالي يقول: فأخبره عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الأمور الأربعة، ذكر له أنه مقتد في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخبره عبد الله بن عمر أنه مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة، ولم يفعل ذلك لرأي رآه أو تقليدا لأحد من الناس، وهو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالفها الناس كلهم، ولا يعمل بخلافها وإن عمل به الناس كلهم، وهذا هو الواجب على كل مسلم في كل زمان ومكان. واضح يا مشايخ؟ هذا هو الواجب. وفيه ردنا على المتمذهبين وسائر المقلدين الذين يتركون الاقتداء بالنبي المعصوم الذي أمر الله باتباعه ويعتمدون على تقليد غير المعصوم وهو أمر مذموم. دعوا كل قول غير قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطره. الذي قاله الإمام قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلا صواب. فإن أنتم لم تقنعوا بحديثه فإني بما قال النبي لقانع. في هذا الحديث في هذا الباب بين الإمام البخاري رحمه الله التيمم في الوضوء والغسل، ولكن أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجبه التيمم في تنعله، أي في لما يلبس النعال، وترجله لما يبتشط، وطهوره في الوضوء، في شأنه كله، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ وفي شأنه كله. قال الإمام النووي رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. يوجبه التيمم. التيمم يأتي بمعنى البداءة باليمين، ويأتي بمعنى تعاطي الشيء باليمين، ويأتي بمعنى التبرك، ويأتي بمعنى بمعاني أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح. الإمام البخاري أراد أن يبين أن التيمم في حديث عائشة رضي الله عنها معناه الابتداء باليمين وليس بقية المعاني. فلذلك ذكر هذا المقطع الذي ذكره مختصرا حديث معطية. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل هو ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن علي اشتهر بالنسبة إلى والدته، قال حدثنا خالد هو خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين هي أخت محمد بن سيرين، وقد فضلها بعض الأعيان على أخيها بل على أهل عصرها عموما، كانت من أهل الفضل والعلم. عن أم عطية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته، اختلفوا في تحديدها، ورجح الحافظ بن حجر وغيره أنها كانت زينب بنته زينب. ماذا قال لهن؟ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولذلك ينبغي للغاسل أن يبدأ بما يشبه الاستنجاء، ثم يبدأ بأعضاء الوضوء بالميامن. هذا أمر يعني قد لا ينتبه له الإنسان. هل نحن نحرص على التيامن في كل شيء؟ أنت لما تلبس، سنقرأ كلاما جميلا للشيخ العثيمين، أنت لما تلبس اللباس وحرست على هذا تكسب الأجر وأنت ما سويت شيء، أصلا ستلبس، تدخل المسجد رأيت هذا أصلا أنت داخل المسجد، قدمت الرجل اليمنى كسبت أجر، جالس مع الناس الذي على يمينك قدمته كسبت له. حديث أم عطية رضي الله عنها، هذا الحديث أصل في باب غسل البيت أصل. وأم عطية رضي الله عنها من الصحابيات الجليلات المعروفات، كانت تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم تمرض الجرحى تضمد، وحديثها كما قلت أصل في هذا الباب. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز في كم موضع؟ كم تتوقعون؟ كده 10 يعني. ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كتب هذه وين؟ وين ابن الملقي؟ لاحظوا الأبواب هذه التي كل هذه الأبواب على هذا الحديث. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. الحديث ذكر هنا مختصرا، فقط اقتصر هنا على باب التيمم أو التيمم. باب ما يستحب أن يغسل وترا، نفس الحديث. باب يبدأ بميامن الميت. باب مواضع الوضوء من الميت. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. باب يجعل الكافور في آخره. باب نقض شعر المرأة. باب كيف الإشعار للميت. باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون. كل هذه الأبواب على هذا الحديث. كما قلت لكم، هذا أصل في باب غسل الميت. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يندرج تحت قاعدة كما ذكرها النووي رحمه الله. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة. حفص بن عمر من كبار شيوخ البخاري الذين روى لهم عن أتباع التابعين، شعبة، مالك، سفيان الثوري، هؤلاء كبار أتباع التابعين. فهذه الطبقة ترجع عن هذه الطبقة. قال أخبرني أشعث ابن سليم، أشعث ابن سليم معاصر لشعبة وقريب منه، السند هذا فيه رواية القرين عن القرين. أشعث ابن سليم ابن أسود المحاربي قال سمعت أبوه سليم بن أسود عن مسروق. سليم بن أسود ومسروق أيضا كلاهما في طبقة واحدة. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم. ما المراد بالتيمم؟ البداء باليمين كما قلت. لأجل هذا أورد حديث أم عطية إضافة إلى ما فيه من الأمر بالبدء بالميامن. يوجبه التيمم في تنعله لما يلبس النعل. أولا يلبس إيش؟ يعني لا نكاد نذكر هذا، وبالتالي نحرم أنفسنا من أجور كثيرة جدا. وترجله أولا ينتشط اليمين. وطهوره في الوضوء. ثم قال وفي شأنه كله. وفي شأنه كله. يقول الشيخ الوثيمين رحمه الله، يقول وفي شأنه كله هذا العموم مخصوص ببعض الأشياء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يستنجي الرجل باليمين، هذا يعني أنه سيستنجي باليسار. والضابط لهذا كما قال العلماء اليسرى تقدم للأذى والقدر واليمنى لما سواه. فالأشياء ثلاثة: مستقذر ومستحسن وما ليس بهذا وهذا، والذي تقدم له اليسرى هو الأذى والمستقذر، وما عدا ذلك فتقدم فيه اليمنى. وإذا أشكل عليك فقدم اليمنى لأن هذا هو الأصل. فإن قال قائل هل يدخل في هذا لباس الثوب والقميص؟ والجواب نعم، يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر وكذلك في الرجل. ثم قال ثم قال انتبهوا لهذا، وينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور حتى يحصل على خير كثير، وحتى تكون عاداته عبادات. وكثير منا يغفل عن هذا وينسى، فتجد الواحد لا يخلع اليسرى قبل اليمنى، ولا يلبس اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في القميص والسروال. وينبغي للإنسان أن يستغل الزمن بالنية ويستحضرها، وهو إذا عود نفسه تعود، لكن إذا غفل نشي. تحصل هذه الأجور وأنت أصلا ما سويت شيء، إلا أنك رعيت هذا الترتيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.